قال وضوء طهور ماء يعني من شرطه أن يكون الماء مؤللا من السماء طهورا. فالماء كما في سعيد الخدري في عائشة في السهل في ابن عباس وصح علي سعيد الخدري أنه عليه الصلاة والسلام قال الماء طهور لا ينجسه شيء. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سأل بحق قال هو الطهور ماؤه، الطهور ماؤه، نفس الماء طهور، الحل ميته. إذا توضأ قيل يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ ماذا قال؟ هو الطهور ماؤه الحل ميتته، والطهور ماؤه الحل ميتته. وهذا محل إجماع من أهل العلم، فيفهم منه أن الماء النجس لا يرفع الحدث، نجس، بل توضأ به تلطخ بالنجاسة، ونجاسة الماء تكون ماذا؟ بنجاسة بظهور طعمه، طعم النجاسة أو لون النجاسة أو ريح النجاسة. وهذا محل إجماع من أهل العلم، إذا ظهر لونها أو طعمها أو ريحها فإنه لا يصح الطهارة به، بل نفس التطهر به تلطخ، نفس تناول تلطخ بالنجاسة فلا يجوز. ولهذا من أسباب عذاب القبر هو عدم الاستبراء من البول لأجل النجاسة وطهورية ماء، لكن المراد بذلك اجتناب الماء النجس. يدخل عندهم في الطهور ألا يكون طاهرا، ما قال يعني مجرد الطهور يعني طاهر، لا، قال طهورية، وبدون الطهورية هو ألا يكون نجسا وألا يكون طاهرا غير مطهر. عندهم نوع قسم آخر وهو الطاهر غير المطهر. أما النجس هذا محل اتفاق أنه لا يطهر، ما كان طاهرا غير مطهر هذا نوع آخر فيه خلاف وتفصيل كثير لأهل العلم. والصواب أن الماء لا يرتفع عنه وصف رفع الحدث إلا بدليل بين. فإذا كان الماء طاهر تغير لونه أو طعمه أو ريحه بطاهر مثل أوراق الشجر أو مثل أوراق الشاهي أو تغير بزعفران ونحو ذلك، نقول هذا الماء طاهر مطهر يرفع الحدث. المذهب وقول الجمهور يقولون هذا طاهر غير مطهر، على خلاف كثير بينهم في هذه المسألة، وهذا يدل على ضعف هذا القول واضطرابه، يدل على ضعف هذا القول اضطرابه وعدم انضباطه. إذ كيف في طهارة الوضوء عبادة عظيمة من أعظم العبادات، عبادة الصلاة، الصلاة الصلوات الخمس والنوافل وكذلك غيرها ما تشترط له الطهارة، هذه العبادة العظيمة يكون في هذا الاضطراب العظيم وليس هنالك بين. والله عز وجل وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، ولو كان هذا من التقوى لكان بيانها من أهم المهمات. فلما لم يأتي عن الله سبحانه وتعالى ولا عن رسوله عليه السلام شيء من التفصيل دل على ضعف هذا القول، بل دلت الأدلة على أن ما علقوا عليه وصف الطاهرية دون الطهورية جاء في الأدلة ما يدل على أنه رافع للحدث. هم يقولون لو وقع في الماء ورق سدر فغير طعمه ولونه أو كافور فإنه يكون طاهرا غير مطهر، المعنى يجوز استعماله في الطبخ نحو ذلك لكن لا يرفع الحدث. ما الدليل على هذا؟ عندهم أدلة ضعيفة في هذا، لا ترقى يعني للمناظرة في هذا الباب. كيف وقد جاءت أدلة تدل على جواز الوضوء بهذا الماء المتغير. هل نستحضر شيء من أدلة في هذا؟ هل هناك أدلة أيضا في هذا الباب ممكن أن تستحضر؟ في أدلة
حديث بئر مضاعفة.
نعم حديث بئر مضاعفة. حديث بئر مضاعفة يعني جاء أنها يلقى فيها ما يلقى. النبي عليه الصلاة والسلام قال الماء طهور لا ينجسه شيء. قال إذا بلغ المقلتين لم يحمل الخبث. لم يحمل الخبث. فأجرى أو يعني وصف الطهارة فيها. وأن الماء الكثير لا يؤثر فيه وقوع النجاسة. نعم. لكن هناك أدلة أوضح أيضا تدل على جواز الوضوء بالماء المتغير بالطاهر. نعم. نعم في حديث أم هاني عند النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ من جفنة أو إناء فيه أثر العجين. يعني كانت جفنة لها تعجن فيها ويبقى أثر عجين. معلوم أن العجين أثر العجين إذا وضعته في الجفنة الصغيرة إذا وضع فيها ماء الماء هذا ماذا يتغير فيه؟ لونه يميل إلى بياض لأنه العجين. أيضا كذلك رائحته وطعمه جميع الصفات الثلاث هذه تتغير. لونه يتغير بأثر العجين، طعمه يتغير، رائحته تتغير. والنبي عليه توضأ منها وهذا حجة بينة لجواز التوضأ بالماء المتغير بالطهر لأن وصف الماء المطلق ثابت له. ما دام وصف الماء المطلق ثابت له يتوضأ به لإطلاق الأدلة. ومعلوم أن المياه تنزل من السماء وتكون في الأرض تكون في الغدران وتكون في البراك وتكون في غيرها وتتغير. ومع ذلك كان المسيب عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأون بها. طيب أيضا كذلك من ضمن الأدلة في توضأ بالماء المتغير الطاهرات ايش قال النبي عليه الصلاة والسلام في الميت لما قال في ذاك الذي سقط يوم عرفة من بعيره كما اغسلوه بماء وسدة ماء وسدة وطهارة الحي فأمر أن يجعل سدر مع الماء لأن يصلب البدن. ومعلوم أن السدر يغير طعم الماء ويغير رائحته ويغير لونه لأنه إما أن يدق السدر وإما أن يوضع ورق لكن في الغالب أنه يدق حتى يصير مثل الطحين فيوضع شيء منه على هذا الماء لأجل أن يصلب بدن ماذا؟ الميت بدن الميت حتى يقوى هو يكون سبب في رد الهواء. هذا أيضا دليل على جواز التوضؤ بالماء المتغير بالطاهرات ما دام وصف الماء المطلق ثابتا له. أيضا كذلك نعم إنما سنة ثلاثا أو خمسا أو سبعا وأكثر من ذلك إن رأيتن ذلك واجعلنا في الآخرة كافورا. كذلك كافور والكافور أيضا رائحته قوية والمعنى أنه يدق الكافور ويوضع في هذا الماء. ومعلوم قوة الكافور وتصليب البدن ودفع الهوام عنه بعد دفنه. كذلك أيضا هناك أدلة تدل على جواز الوضوء بالماء المتغير بالطاهرات وإن تغير حديث سبق إن نركب ماذا البحر. هم يقولون لو أنك وضعت ملحا في ماء فتغير طعمه لا يجوز توضؤه. لماذا؟ لأنه تغير بالطاهر طيب ماء البحر ملاحته شديدة جدا والنبي عليه الصلاة والسلام قال هو الطهور ماء. هم يقولون لا فرق بين أن يكون بطبيعة مالح وبين أن يقصد وضعه. هذا فرق ضعيف، لم يعلق، لم تعلق النصوص على مثل هذا، إذ لا دليل على أن الطاهر المغير لا يرفع الحدث. لو كان هذا يمكن يقال هذا مستثنى، ولهذا الماء المطلق لو أن إنسان قال لإنسان أحضر لي ماء، ماء بيستعمل طعام شراب، فأتى به من ماء البحر، هل يكون قد نفذ ما أمره به أو ممتثل أو لا يكون ممتثلا؟ ما يكون ممتثل، لأن الماء ينصرف من المطهر. فإذا كان لا ينصرف من البحر وهو مطهر وأحضر له ماء من سائر المياه المتغيرة ويكون ممتثلا، من باب أولى أن يكون رفع الحدث به أولى منه من ماء البحر. هو الطهور ماء الحل ميتكون. المياه التي في الغدران معلوم أن الماء إذا بقي في البركة مدة طويلة يتغير، ما لا يكون فيه الطحال، فيه معلوم تكون خضرته في جوانبه ويتغير لونه ويتغير طعمه، وكذلك الأوراق تكون فيه، هل يسلمه؟ يقول لا، يجوز الوضوء به. طيب تغير لون طعمه، قالوا فرق بين ما يشق صون الماء عنه وما لا يشق صون الماء عنه. انظر كيف هذه الخيول التي ليست من عند الله سبحانه وتعالى ولا من عند رسول عليه الصلاة والسلام، مما يدل على ضعف القول. ولذا يقولون لو كان عندنا ماء في البرك، ما في بركة، أو بركة تحت شجرة عنب، ومعلوم شجرة العنب يتحات ورقها، ماذا يتحات ورقها، فسقط ورق كثير في هذه البركة حتى تغير، يقول يصح الوضوء منها. لماذا؟ لأنه يشق صون الماء عن هذه البركة. لكن لو كانت هذه البركة في مكان ليس فوق شجرة العنب، وجاء إنسان وضع فيها ورق قصنا وتغير، شق الوضوء منه؟ قل لا يتوضأ به. لماذا؟ قال هذه شق صون الماء، شق صون الماء، لا شق صون الماء. وكل هذا يبين ضعف هذا القول، وأن الصواب جواز التوضأ بالماء المطلق وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه، أو تغير لونه وطعمه، أو تغير لونه وطعمه وريحه، ما دام وصف الماء ثابتا له حتى ينقلب إلى وصف آخر. أنت حينما تضع حبات الورق، تسقط حبات ورق من الشاهي في ماء ويتغير لونه تغير يسير، نقول ماذا؟ لك أن تتوضأ به، صحيح هذا؟ لك أن تتوضأ بهذا الماء. لكن لو أن أخذت هذا الماء، أخذت هذا الماء في هذا الإناء وفيه الورق فطبخته، تغير وصار شاهي، تتوضأ به ولا تتوضأ به؟ مثلا لأنه قلب من الماء إلى جنس آخر وهو الشاهي أو القهوة أو عصير. فهذا هو الصواب في هذه المسألة، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، واختيار شيخ الإسلام تيمية، واختيار الإمام عبد الوهاب رحمه الله أيضا اختياره، لكنه يقرر أحيانا في باب التصنيف على المذهب لأجل تيسير لفهم المسائل، ثم عند التقرير لتقرير المسائل يبين القول الراجح في هذه المسائل، يعني المسائل. ولهذا هو يختار أن الماء طهور لو وقعت فيه نجاسة لم تغيره. المذهب يقول إذا كان الماء دون قلتين وقعت فيه نجاسة فإنه لا يستوضأ به ويكون نجس ما قليل. وهو اختار رحمه الله أن الأصل طهارة الماء ما دام أن هذا الماء لم يظهر أثر النجاسة بلونها أو طعمها أو رائحتها. وهذا وصفه اختيار نفس الإمام رحمه الله واختيار شيخ الإسلام، وهو القول الذي دلت عليه الأدلة. قال وطهورية ماء وإباحته. ما معنى إباحة الماء؟ ألا يكون الماء ماذا؟ مغصوبا، ألا يكون الماء مغصوب أو مسروق. فلو أن إنسان توضأ بماء مغصوب، غصب ماء، وش حكم الوضوء على المذهب؟ لا يصح الوضوء عليه، لأنه مو. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا ليس على عمل الشارع، لأنه وضوء بماء مغصوب فيكون مردودا، ومعنى رد مردود فاعل مفعول، فهذا الوضوء هكذا قالوا. وأدلتهم في هذه المسألة ليست بالبينة. وأيضا قالوا لو صلى في ثوب مغصوب أو مشروق لا تصح صلاته، لأنه عمل عمل ليس عليه الشارع، وفعله محرم، ولا يتقرب إلى الله بماذا؟ بالمحرم. هذا الوضوء محرم، وهذه الصلاة محرمة، والله طيب لا يقبل طيب، فهذه مردودة غير مقبولة صلاة ووضوعا. والقول الثاني في هذه المسألة صحة الصلاة وصحة الوضوء، لأن اليقين هو صحتها وصحة الوضوء، شككنا في صحتها بهذا الوضوء، بهذا الماء المغصوب، هذه الصلاة، هذا الثوب المغصوب، ونحن متيقنون من صحته، فلا ننتقل عن هذا الدليل إلا بدليل بين. دليله أن الغصب لهذا الماء ليس محرما وضوءا، لا، جميع أنواع التصرفات محرمة. هذا الماء المغصوب ليس التحريم خاص بالوضوء به، الوضوء به، شربه، الطبخ به، كله حرام، كله حرام. وليس عندنا دليل في النهي عن الوضوء بالماء المغصوب، لو جاءنا دليل بالنهي لا تتوضا الماء المغصوب او نهى عن الوضوء بالماء المغصوب صحيح، لو جاء دليل بالنهي عن الصلاه في الثوب المغصوب قلنا النهي يقتضي الفساد، هم يقولون انه يقتضي الفساد، نقول نعم، لكن هذا ليس نهيا متوجها الى ذات صلاه توضا بماء مغصوب او صلى في ثوب مغصوب. اما حديث من صلى في ثوب فيه بعشرة دراهم فيها درهم حرام لم تقبل منه صلاة، حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف عن دلالته محتملة، ولهذا ربما لا تقبل الصلاة مع صحته إذا أبقى العبد ولم تقبل له صلاة مع إجزائها عند عامة أهل العلم، وإن كان لا ثواب له فيها. ولذا نقول كما يقول العلماء الجهة مفكة، بمعنى أنه مأمور بالصلاة منهي عن الغصب، هو لم ينهى عن الصلاة في الثوب المغصوب، ومنهي عن الغصب مطلقا، الغصب حرام، سواء صلى في هذا الثوب، سواء نام في هذا الثوب، سواء خرج في هذا الثوب، جميع أحوال وهو لابس الثوب لا محرم، ليس خاص بالصلاة. كذلك الوضوء بالماء المحرم المغصوب هو يحرم عليه الوضوء به، وشربه وطبخه وإمساكه وحبسه كله حرام، كله حرام. فلما كانت وجهة مفكة، بمعنى أن النهي ليس متوجه إلى وضوء بماء مغصوب أو صلاة بماء مغصوب، بل عن الغصب مطلقا، فهو مأمور بالصلاة منهي عن غصب. والإنسان قد يجتمع فيه أمر واجب وأمر محرم، أمر واجب وأمر محرم. لو أن إنسان في صلاته مثلا يصلي ونظر إلى امرأة في الصلاة نظرا محرم، يجب عليه صلاة ماذا؟ صحيحة، وفعله ماذا؟ هل نقول صلاة باطلة؟ لا، ما نقول صلاة باطلة، لا نقول. وفعله لا يجوز لك أن تنظر، يعني النظرة بعد النظرة، لو أن إنسان يصلي مثلا وسرق، أدخل يده وسرق من جاره المسجد وسرق، سرق هاتفه مثلا أو نحو ذلك، فعل هذا محرم، فعله محرم في الصلاة وخارج الصلاة، لكن الصلاة صحيحة، هو آثم بهذا الفعل، مثل ما تقدم لو نظر نظرا محرما، كذلك لو كان عليه خاتم ذهب صلى عليه خاتم ذهب ففعله حرام، لكن صلاة الصحيح. فالذهب يشد الذهب حرام على الرجل سواء كان مصليا أو غير مصل، فهو آثم بغصبه ومأمور بالصلاة، مأمور بالصلاة الواجبة فلا يتركها، أو يقال إن صلاتك لا تصح ما دمت غاصبا لهذا الشيء. وهذا هو الأظهر، هذا قول جماهير العلماء رحمة الله عليه. قال وإباحته وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة. نعم كيف كيف
يعني
أهل الصدر
ورجل مع حاجة قريب يعني.
نعم فيها
حاجة شو؟
نعم
هم واحد قريب.
نعم
لا حرمات،
لا يجوز النظر للنساء لا في الصلاة ولا خارج الصلاة، لا في الصلاة وفي حال الصلاة يكون التحريم أشد، لأنك مأمور أن تقبل على صلاتك، إذا كنت متلبس بعبادة كان التحريم أشد، يعني غض البصر، قل للمؤمن يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وقل من يغضون أبصارهن ويحفظن فروجهن الآية. فيجب غض البصر، ولا يجوز الإنسان أن يغلق بصره في النظر للنساء لا في الصلاة ولا خارج الصلاة، لكن في الصلاة أشد، الصلاة مثل الإنسان حينما يكون مثلا صائم يكون ابتعادا، الكذب حرام، الغيبة حرام، إذا كان في حال صوم يكون إمساك عن المحرمات أبلغ، فكيف يصوم عن الحلال اللي هو الأكل والشرب، وحلال لغير الصيام حلال، والغيبة حرام مطلقا، كنت صائم غير صائم، فيتمسك عن هذه المحرمات من باب أولى. كذلك أيضا نظر للحرام أو نظر محرم الصلاة لا يجوز وهو أشد، لكن لا يبطل الصلاة وعليه أن يغض بصره. نعم
عندي مرابط في الحدود وقلوا المسؤول يلو تقر رمضان كان رمضان وقلوا تقر رمضان،
يقول جندي مرابط الحدود تأكل رمضان، هذا ينظر، هذا ينظر إن كان هذا الجندي مثلا خارج مكانه خارج موطنه مسافر إلى الحدود، مسافر إنسان جندي ذهب خارج بلده للرباط للحفاظ على حرمات المسلمين والدفاع عن بلاده، فهذا مسافر ومجاهد فله أن يفطر، فإذا كان إفطاره يعينه على الجهاد تعين بل وجب عليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم ملاقوا العدو غدا فأفطروا فإنه أقوى لكم على عدوكم، الحديث النبي عليه أمر أصحابه الفطر فيتأكد. أما إذا كان في بلده رباط في البلد فهذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل، إذا كان الرباط داخل البلد إذا كان يترتب على الصوم ضرر وقد يقدم العدو ويضعف المجاهدون عن دفع العدو لأجل الصيام، فأفتى أهل العلم في زمن الإسلام رحمه الله منهم وهو شهر الإسلام بأن يفطروا للدفاع عن حرمات المسلمين. هذه الوقائع والنوازل في حالها وفي حينها ينظر فيها أهل العلم ويفتون بما يرونه مناسبا لهذه الحالة وهذه الواقع. قال رحمه الله وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، ما معنى يمنع؟ أنت أتلت تتوضأ وعلى يدك شيء ملتصق، بوية مثلا لها جرم أو قشرة لاصقة في بدنك، فيجب أن تزيل هذا الشيء، أو وضعت تدهنت بدهن له جرم لو مسحته لخرج له جرم، وإذا توضأت مر الماء فوق هذا الدهون الذي على بدنك أو على يدك لصوق لزق مثلا يمنع وصول الماء وأنت لست محتاجا له مثلا، فيجب إزالة ما يمنع وصول الماء. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول فاغسلوا وجوهكم، والذي على يده لصوق أو شيء يمنع هل غسل يده أو بعض يده؟ بعض يده. إذن يجب أن يصل الماء إلى جميع العضو، والنبي توضأ عليه الصلاة والسلام وغسل هذه الأعضاء كلها، وفعله بيان لماذا؟ لكتاب الأمر في كتاب الله. والقاعدة الشرعية الأصولية المتفق عليها أن بيان المجمل الواجب واجب، ويقال وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة. هذا من حيث الجملة. اختلف العلماء في مسائل، منها الشيء اليسير مثل يكون داخل ظفر الإنسان الشيء من الأذى أو التراب أو الطين مثلا يخصه البنائين والعمال يعملون في الصبغ والبويع ونحو ذلك، ربما يعلق في بدنه، والفلاح أيضا يكون بين اللحم والظفر شيء من الأذى، شيء من القدى، شيء مما يعلق ويشق إزالته وتتبعه. الجمهور يقول زال، وذهب جمهور من شيخ الإسلام أنه لا يجب إزالته، ولأن الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة الأنصار كثير منهم كانوا أهل فلاحة ويعانون أعمالا وأمروا بالوضوء ولم يتكلموا بهذا، ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يدققوا في مثل هذا وأن يعانوه، فدل على التخفيف هذا. أما ما سوى ذلك فإنه يجب إزالته، إلا إذا كان هذا العالق باليد مجرد لون، مجرد مثلا لون، مثل لو أنه كان في يد خطوط ألوان، وهذه الألوان ليس لها جر، ليس لها جر، فلو وضع يد عليها لا يحس بها، ولو مسحها لا تزول، لكن إذا كان لو مسحها تزول في هذه الحالة يغسلها. أما إذا كان مجرد جرم مجرد لون هذا لا يضر، مثل لو في يد خط بقلم، خط بنحو ذلك، الحناء، الحناء هذه مسألة أخرى، مسألة الحناء أيضا على قسمين، الحناء إذا كان لون مثل ما يحني يديه هذا لا بأس به ولا يضر، مجرد لون ولا يمنع وصول المباشرة، وإزالتها لا تمكن إلا بعلو المطر، ولو قيل له تزيله لتبعين المضر ما يمكن، لأنه مجرد لون منطبع ومع الأيام يذهب شيئا فشيئا، لا يمكن أن يزال إلا بمواد حادة، ولا يلزم في الوضوء أن تستعمل مواد حادة. الإنسان عنده في لون لو وضع عليها صابون قوي أزال، قل لا يلزم، ما يلزمك أن تستعمل مواد حادة بحكه مثلا أو بفركه بهذه المواد والمزيلات، لا يلزم ما دام أنه مجرد لون. إن كان له جرم يجب إزالته. الحناء تقدم أنه على قسمين، لون هذا شيء، الشيء الثاني إذا كان له جرم مثل الحناء الذي يوضع في الرأس، تضع النساء الحناء على رؤوسهن، فهذا هل يجزئ، هل يجوز المسح عليها أو لا يجوز المسح عليه؟ ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز المسح على ماذا؟ الحناء، بل يجب إزالة الحناء لظاهر القرآن، يعني كما سيأتينا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ومسح الرأس ظاهر أنه مباشرته بالمسح، هذا قوله. وعند الأحناف قول أنه إذا كان فيه شيء مما ينفذ الماء أو أثر المسح فلا بأس منه، لكن الصواب قول الجمهور في هذه المسألة. من أهل العلم جوز، من المتأخرين جوزوا مسح المرأة لرأسها وكذلك الرجل لو وضع مثلا شيء من اللصوق على رأسه احتاج إليه خاصة في الحج إذا كان الشعر كثير له ذلك. وقالوا إنه عليه الصلاة والسلام وضع على رأسه شيء كما في حديث فاطمة صحيح الحفص إني لبثت رأسي وقلفت هدي فلا أحل حتى ألحم. لبد رأسه عليه اختلف فيما لبد رأسه جمعه بشيء حتى لا يتفرق ولا يتشعث فيشق عليه ويشغله عليه السلام لأنه مشغول في الحج وكان في حال استقرار يسرحه ويدهنه عليه السلام. أما في حال الحج يشق عليه ومع أصحابه وهو في حال نسك فلبد رأسه جمعه مثل ما يسأل الناس بعض أنواع من الدهون نحو ذلك. فهذا هل يقال إنه دليل على جواز مسح الحناء لأن النبي عليه السلام لبد رأسه في المدينة ولم يزل ملبدا لرأسه حتى يوم النحر يوم عشرة وخرج متى عليه الصلاة والسلام؟ خرج من آخر من القعدة في 25 دون بقاء الحنة دون بقاء الحنة. هذا هو الأظهر في هذه المسألة كما تقدم. وحديث حفصة رضي الله عنها وحديث ابن عمر في هذا الباب لا دلالة فيه لأنه في حالة خاصة إذ لو كان واقعا لنساء النبي عليه الصلاة والسلام مدينة مع طول المدة وكثرة الحاجة إليه وشدة الحاجة لهذا لكان منقولا. وهذه من المواضع التي يحتج فيها مثل هذا عدم النقل يحتج فيها في مثل هذا لأن مثل هذا لو وقع ينقل بخلاف ما يحتمل نقله من عدم نقله. والنساء سألنا عن أمور أخف من هذا عن الاستحاضة التي تعرض للمرأة وهي تعني لبعض النساء لأنها نوع مرض وجاءت حديث كثيرة بالسؤال عن الاستحارة مع أنه أخص وهو يعني في باب الحياء المرأة فيه أشد منه فيما يتعلق بالحناء. ومع ذلك جاءت الأدلة كثيرة بسؤال النساء عنه وبيّن النبي الحكم في هذا مع أنه لا يعرض إلا لبعض النساء وهو مرض وإلا فالأصل السلام. فالحناء الذي هو من زينة المرأة ومن أمر المطلوب والذي تصنعه النساء ويكفر خاصة بين نساء العرب ومع ذلك تسكت الأخبار عنه ولا ينقل حكمه فالأصل أن حكم الرجال في هذا الباب. ثم كونه ينقل في حق الرجال في حق النبي عليه الصلاة والسلام في سفره خاصة دون حال الحضر ويسكت عن أمر النساء أو يسكت عن النساء الحكم مما يدل على أنه حالة خاصة في هذا. ثم أيضا جاءت آثار عن ابن عباس وعن عائشة رضي الله عنهن أنه ما معناه وهي موجودة في بعض المصنفات وتراجع هذه الآثار وقد ذكرها البيهقي وغيره وكذلك بعض المصنفات عبد الرزاق وابن شيبة أو أحدهما أو كلاهما وهو أنه قال كان نساؤنا يصنعن أحسن الحناء فكانت إحداهن تضع الحناء بعد صلاة العشاء ثم تنام عليه ثم تزيله قبل الفجر ثم تضعه بعد الفجر ثم تزيله قبل صلاة الظهر فكن يصبغن أحسن الحناء. وهذا نقل أيضا يشهد للأصل المتقدم وهو أن المرأة حينما تريد أن تتوضأ ويكون عليه حناء أنها تحتار في أمر الحناء ولا تضعه بين وقتين ضيقين إرادة بل تضعه في الأوقات الواسعة بعد صلاة العشاء مباشرة فيبقى ويتلبد ويظهر أثره ثم بعد ذلك تعيده بعد صلاة الفجر فيحصل المقصود منه. الشاهد أنها تزيله هذا هو الأصل. وهنا مسألة أيضا موضع نظر يمكن أن يقال أيضا في هذا الباب وهي أيضا موضع نظر تحتاج إلى تحرير وهو أنه يقال يمكن للمرأة أن تضع الحناء وأن تلف الحجاب على رأسها ثم تديره تحت الحنف ثم تلفه مرة أخرى وتدخل بعضه في بعض ويكون كعصابة الرجل أو كعمامة الرجل التي يمسح عليها وذلك أنه يجوز للمرأة على الصحيح أن تمسح على خمارها إذا كان خمارها منفوفا تحت حنكها ويشق نزعه، بل هي أولى من الرجل بالمسح على خمارها من الرجل على عمامته، ذلك أنها مأمورة بالاختمار والاستتار أكثر من الرجل. أيضا إزالة الخمار في حقها أشد وأشق من إزالة عمامة الرجل، لأن يعني عمامة الرجل يرفعها ثم يضعها، وهذا لا يضر ولا يؤثر على عليه ولا يتشعث شعره، بخلاف المرأة فإن تشعث الشعر في حقها أكثر. أيضا هي مأمورة بالتستر، وقد يكون بحضرة أجانب، وأما الرجل فليس كذلك فهذه المعاني تدل على أنه لا. فيمكن أن يقال إنها حينما تضع الحناء وهي من عادتها الاستتار أن تختبر بها وأن تديرها تحت حنكها وأن تمسح على هذه هذا الغطاء على رأسها، كما أنه لا يلزم مباشرة مسح الرأس إذا لم يكن عليه حناء. هذه مسألة محتملة، لكن هل لها أن تصنع ذلك إذا كان ليس من عادتها ذلك، إنما تلف هذا الخمار عند إرادة الحناء؟ هذا هو موضع البحث. هل يقال مثلا إنها تكون في هذه الحالة كالرجل حينما يلبس الجورب فيمسح عليه كالرجل مثلا لو أراد أن يضع العمامة على رأسه ويمسح عليه؟ لا بأس ولا يقال إنه حينة، معنى أنه يتوضأ قبل الوضوء وضع العمامة وهو توضأ، لكن خلاف هل يشترط على طهارة؟ هذا موضوع خلاف، كثير من العلم يقول لا يشترط أن توضع على طهارة. فكذلك المرأة لو أنها أرادت احتاجت أن تمسح على خمارها فلمثل هذه الحاجة يقال كذلك هي كالرجل وأولى حينما يريد أن يمسح على الجوارب وينتقل المسح من الغسل الرجلين إلى مسحهما أو من مسح الرأس إلى مسح العمامة، فالمرأة أيضا كذلك كما أن الرجل لا يلزمها أن يبقي على رأسه دائما، المرأة كذلك، ولا يقال إنها حيلة لأجل وضع الحناء والمسح عليه. فهذا القول يوضع إن كان قد قيل به هو قول جيد بهذه المسألة فيما يظهر، وهو قوي لما تقدم من المعاني التي هي أولى بها من الرجل في باب لبسه للحمامة. قال وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، تقدم هذا، ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، هذا يكثر عن السؤال كثيرا، دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، من هو هذا؟ صاحب سلس البول. كذلك أيضا نعم المستحاضة، كذلك من به ريح مستمرة مثلا سلس البول، سلس المذي، سلس الريح، يعني الحدث الدائم غير المنقطع، الحدث الدائم غير المنقطع. فهذا وأمثاله يقول مصنف رحمه الله ودخول وقت، هذا شرط من شروط رفع الحداث، لا بد أن يدخل الوقت. طيب إذا كان الوقت بين وقتين، مثل ما بين الظهر إلى ما بين الضحى أو طلوع الشمس إلى صلاة الظهر، إنسان توضأ لصلاة الضحى وحضرت صلاة الظهر على كلام كذلك لا بد أن يتوضأ أن يتمر. كذلك أيضا إذا خرج الوقت ولم يدخل وقت صلاة أخرى هل يجوز له أن يصلي بهذا الوضوء؟ الإنسان توضأ لصلاة المغرب وطلعت الشمس، إذا طلعت الشمس هل دخل وقت ولا ما دخل وقت صلاة؟ ما دخل، بين طلوع الشمس إلى طلوع الشمس وقت بين وقتين، هل له أن يصلي به سنة الضحى؟ إنسان بعد صلاة الفجر في المسجد صاحب ثلاث سبوت ينتظر بعد صلاة الفجر طلعت الشمس، هل له أن يصلي بهذا الوضوء أو يلزمه أن يتوضأ لما خرج الوقت لكن ما دخل وقت الصلاة أخرى؟ في خلاف حتى الصحيح أنه له هذا أن يصلي بهذا الوضوء ولو خرج وقت الصلاة التي توضأ، لأنه لم يدخل عليه وقت صلاة أخرى على قول الجمهور الذين يقولون إن هذا شرط. أما مذهب مالك رحمه الله أنه إذا كان السلس أغلب الوقت فإنه لا يشترط على الشرط، له أن يصلي به ما شاء من الصلاة، توضأ لصلاة الظهر، توضأ للظهر صاحب الأسئلة معه مستمر، حضرة العصر يصلي به، حضرة المغرب يصلي، ما دام لم يحدث الحدث ماذا؟ الحدث المعتاد المعروف، ما دام لم يحدث الحدث المعتاد له أن يصلي. هذا أيضا ما لا إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قالوا إن الأصل بقاء الطهارة وهذا ليس حدث، إذ لو كان حدث لم يرتفع وضوء بهذا، لم يرتفع وضوء بهذا لأن الحدث مستمر، وكون نجعل دخول الوقت هو الحد بطهارته موضوع رجل سدلوا بحديث فاطمة وتوضئي لكل صلاة، وهذا موضع بحث، لكن عليه أن يعمل بعمل الجمهور قول الجمهور إلا أن يشق عليه ذلك فله أن يأخذ بالقول الثاني، خاصة إذا خشي أن يفضي به إلى الوسوسة في باب الطهارة، والمسألة فيها خلاف قوي وفيها أيضا أدلة تحتاج إلى تحريم، والأدلة في باب الاستحاضة أيضا تحتاج أيضا إلى نظر في وجه الدلالة قد نزع في الدليل الوارد في هذا الباب. ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، شوف لفرضه ايش معنى هذا لفرضه؟ معناه حينما تصلي صلاة الظهر، حينما تصلي وقت الظهر لك أن تصلي بهذا الوضوء النافلة الراتبة تمس المصحف كل ما تعمل في هذا الوقت مما هو قبل الصلاة أو بعدها فإنك تعمله بهذا الوضوء لهذا الفرض، ولا يلزمك أن تتوضأ لكل صلاة أو لكل ما تشترط له الطهارة ما دمت توضأت للوقت. نعم. وأما فروض الفرض جمع الفروض والفرض هو الحز والقطع في اللغة، والفروض والأركان عندهم اصطلاحا لا فرق بينهما، لكن من باب التفنن في العبارة فالمعنى واحد، إنما يأتي الخلاف في بعض هذه الواجبات هل هي فروض أو ليست فروض، والواجب اسم جنس يدخل فيه الفرض وغير الفرض، يعني الواجب في أعلى درجات الوجوب وما دونه، إذ يطلق على الفرض واجب، يطلق على الفرض واجب، وما كان مقطوعا به فهذا في أعلى درجات الوجوب، ما كان دون ذلك فهو دونه في الوجوب، لأن الوجوب من وجب الشيء إذا سقط، فإذا وجبت جنوبها أي سقطت، وجبت الشمس غربت، فالوجوب وجب الشيء إذا سقط، فقل هذا واجب عليه مثل الشيء الساقط عليك الذي لا محيد لك منه، الشيء الذي لا محيد لك منه، وكما في ابن عباس كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا وجبة، ايش معنى وجبة؟ صوت قوي، صوت قوي، سقطة، صوت قوي، كنا سمعنا وجبة، فقال عليه الصلاة والسلام يخبر، جاءه الوحي يخبرهم هذه الوجبة، هذا حجر أرسل إلى قهر جهنم من رأس السلسلة إلى قهر جهنم الآن بلغ قعرها، منذ 70 خليفة، حجر ساقط، معلوم الحجر الضخم العظيم حينما يسقط كيف سرعته، سرعة عظيمة، يقول النبي أن هذا منذ 70 خليفة 70 عام وهو يسقط في النار والعياذ بالله، الآن بلغ قعرها، هذه وجبة قوية، فالشاهد وجبة أي سقطة قوية، الشيء الساقط إذا كان سقوطه قويا يؤثر في الأرض فقد يحدث حفرة، وإذا سقط شيء على شيء له جرم وله شيء من الصلابة يكسره لقوته، وإذا كان ساقط خفيف أو سقوط من مكان قريب يؤثر، لكن تأثيره ليس من التأثير الساقط من مكان مرتفع وهو أيضا ثقيل في باب الوزن، هذا يبين لنا أن معنى الواجب والوجوب يختلف. قال وأما هروبه في ستة لدلالة القرآن، القرآن دل على هذه الستة من حيث الجملة، وهي غسل الوجه ونظر الاستنشاق واليدين ومسح الرأس وغسل الوجهين، وكذلك الترتيب لأن الله ذكرها مرتبة، والموالاة لأنه ذكرها بعضها بعد بعض، وهذه الوجه أنها تكون متوالية، والنبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرتبا مواليا، هذا الدليل من حيث الجملة على هذه الفروض، لكن سيأتي أن بعض هذه الفروض تختلف في باب القوة أنه قد يسقط عند الحاجة، قد يسقط هذا الوجه. قال وأما فروضه فستة، غسل الوجه، غسل الوجه هذا محل إجماع، غسل الوجه محل إجماع، قال الله عز وجل يا أيها الذين إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، واغسلوا وجوهكم، الوجه معروف، الوجه معروف من المواجهة، ولهذا قال ومنه المضمضة والاستنشاق، ثم قال وحده طولا، الطول من منابذ شعر الرأس، شنو شعر الرأس؟ يعني شعر الرأس المعتاد من قصاص الشعر إلى الذقن، إلى الذقن، من حدر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، وعرضا إلى فروع الأذن، هذا حد الوجه، وهذا معروف في اللغة لأن الوجه من المواجهة، ومنه المضمضة والاستنشاق، هذا سيأتي إن شاء الله، لكن الآن في تحديد حد الوجه، تحديد حد الوجه من منابث شعر الرأس المعتاد، لماذا قال الرأس المعتاد؟ حتى يخرج الأفرع والأصلع، ما هو الأفرع أو من هو الأفرع؟ الذي نزل شعره على جبهته فلا عبرة بالأفرع، والأصلع الذي انحسر شعره من ناصيته إلى وسط الرأس أو قريب وسط الرأس، فعلى هذا الأفرع يغسل جبهته ولو كان فيها شعر، والأصلع لا يغسل موضع الصلع ولو لم يكن عليه شعر، فموضع الصلع من الرأس تابع للمسح الرأس، وموضع الجبهة الذي فيه الشعر تابع للوجه، فهو يغسل مع الوجه ولا يمسح الأصلع من حسر من شعر مقدم الرأس لا يغسل وجهه بل يمسحه مع الرأس، لأن الله عز وجل أمر بغسل الوجه، أمر بغسل الوجه، وهذا هو حد. والوجه معروف من المواجهة، قال من منابت شعر الرأس، شعر الرأس يعني رأس المعتاد، هذا المعتاد، وقال لما قال شعر الرأس هذا واضح لا يدخل فيه ما كان من الجلد، ولا يخرج عنه من حشر من مقدم الرأس ولو لم يكن عليه شعر، إلى الذقن طولا، إلى الذقن يعني لو أن إنسان ذقنه طويل أو نزل على إلى صدره فهذا داخل. طيب الذقن إذا نزل يحالي ماذا؟ الصدر، يحالي الصدر، ومع ذلك يغسل مع الوجه، يغسل مع الوجه، وهذا في غسله ليس المراد الغسل معنى وجوب التهلا، الذي هو غسلها مع الوجه، تغسلها تغسل ظاهرها، المراد بها غسل ظاهر، أما تخليلها فليس بواجب. وفي أخبار وردت كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، 10 أخبار كلها ضعيفة، أخذ العلماء منها مشروعية تخليلها، أما ظاهرها فإنه يغسل، فإن ظاهر اللحية مهما نزل فإنه يغسل ولو كان محادث، أما إلى الذقن هذا بلا إشكال، هذا بلا إشكال وهو حد. طيب سيأتينا أن الرأس، الرأس تمسحه إلى منتهى. طيب إذا نزل الشعر، شعر الرأس نزل على الكتفين والظهر، ألا يأخذ حكم اللحية إذا نزلت وحادت الصدر فيمسح الرأس ولو نزل الشعر على الظهر والكتفين كما يغسل الوجه، أو يقال يمسح إلى منتهى الرأس من الخلف؟ واضح السؤال؟ هل نقول الرأس حكمه حكم الوجه في هذه الحال فيمسح جميع الشعر ولو نزل إلى وسط الظهر كما يغسل ظاهر اللحية ولو نزلت إلى الصدر، أو بينهما فرق؟ نعم بينهما. طيب ما الفرق بينهما؟ الرأس مأخوذ من ماذا؟ لماذا سمي الرأس رأسا؟ نعم. طيب والذي ينزل لا يأخذ مسمى؟ هل الشعر النازل يأخذ مسمى الرأس؟ لأن الرأس من الترأس، وما نزل عن الرأس لا يدخل في مسمى الرأس. والوجه مأخوذ من ماذا؟ من المواجه. واللحية مواجه ولا لا؟ فلهذا فرقوا بين نزول الشعر الرأس على الظهر كتفين الظهر وبين نزول شعر الوجه، لأن الرأس من الترأس وما نزل لا يدخل في هذا الحد، والوجه من المواجهة وشعر الوجه داخل في هذا المعنى، ولهذا يغسل ظاهر اللحية ولو نزلات. ويقال مصنف رحمه الله من منابت شعر الرأس إلى الذقن، إلى الذقن وعرضا إلى فروع الأذنين، هذا هو فروع الأذنين، يعني نفس البياض الذي بين الأذن والعذار، هذا هل هو من الرأس أو من الوجه؟ على كلام مصنف يقول ومن الأذن إلى العذار، البياض الغالب ثانيا يكون بياض بين اللحية وبين وتد الأذن أو فرع الأذن، سمى العذار، سمى العذار، هذا العذار داخل في الوجه، داخل في الوجه. ومن المفرقة بين من له لحية فقال إذا كان له لحية فلا يدخل، وإن لم يكن له لحية من ليس له شعر ليس له شعر فإنه يدخل فيه. الصواب عدم التفريق، الصواب عدم التفريق. ولهذا يدخل هذا البيان ويجب وصفه. بعض الناس يفرق أحيانا في هذا البيان، فرق في هذا البيان ولا يغسله، يجب العناية به. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الأذنان من الرأس، فدل على أن الأذن حد فاصل بين الرأس وماذا؟ الوجه. وعندنا مسح للرأس وغسل للوجه، غسل وجه. فهذه الشعور ينظر هل هي من الرأس أو من الوجه. عندنا شعر آخر عندنا يسمونه التحذيف، التحذيف، وهو الشعر النازل من منحنى الجبهة، من منحنى الجبهة محاذ لما فوق الأذن، المنحنى الجبهة الشعر هذا يسمونه التحريف. هذا هل هو من الرأس أو من الوجه؟ هل يمسح مع الرأس أو يغسل مع الوجه؟ الأظهر أن هذا الشعر من الرأس، ولهذا تمسحه مع الرأس، هذا هو التحريف. وعندنا الصدق، الصدق ينزع التحريف وهو المحاذي لرأس الأذن، الشعر الذي فوق العظم الفاصل بين الوجه والرأس، هذا يسمى الصدق المحاذي لرأس الأذن. هذا هل هو من الرأس أو من الوجه؟ من ماذا؟ من الرأس، هذا من الرأس اختلف، لكن أظهر أنه لأن العادة ينبت في الشعر، وامسحوا برؤوسكم. وإذا كانت الأذنان داخلتين فهذا أيضا من باب أولى أن يكون داخلا في مسمى الرأس. إذن عندنا التحريف، وعندنا الصدق، وعندنا العذار، وعندنا النزعتان. النزعتان، النزعتان هما جانب الرأس، يعني ربما أن هذا أحيانا يكون بياض، هاتان النزعتان من الرأس، نزعتان لأن فوق الجبهة الذي من الوجه هو ما تحت منحنى الجبهة، حينما تنحني هنا فهذا هو الوجه وهو الذي يغسل، وما فوقه من الرأس كذلك ما كان ما فوق الأذن هذا هو التحريف، ثم يليه الصدق وهذا يمسح مع الرأس، يمسح مع الرأس. أما العذار فإنه الوجه، العذار فإنه يغسل مع الوجه. هذه هي الشعور التي تذكر في هذا الباب كما تقدم. وليقال وعرضا إلى فروع الأذنين، إلى فروع الأذنين، واضح هذا؟ طيب، وسيأتينا في باب صفة غسل. قال وغسل اليدين، وغسل اليدين إلى المرفقين، اليدين من رؤوس الأصابع إلى المرفقين، ليس من الرسغ، لا، من رؤوس الأصابع إلى المرفقين. وكثير من الناس ربما يفرق فيغسل يديه قبل الوضوء، ها، أو هو يأخذ الماء، فإذا أراد أن يغسل يديه يغسل من الرسغ ويترك اليد، هو في الحقيقة ما غسلها، فيجب عليك أن تغسل يديه من رؤوس الأصابع وأيديكم إلى المرافق. وأول ما يدخل باليد الكف، لأن اليد عند الإطلاق الكف ظاهرا وباطنا، هذه هي اليد. ولذا حينما تريد إلى المرفق تقيده، قال وأيديكم إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق، لكن إذا أطلقت اليد فإنها إلى الرسل. فأول ما يدخل في مسمى اليد هو الكف ظاهرا. قال سبحانه وتعالى والسارق والسارق فاقطعوا أيديهما، وإن أقطع السارق مهم من مفصل، قال وامسحوا بوجوهكم، قال نعم كذلك مسح اليدين في مسح اليدين في التيمم المسح الظاهر المسح الظاهر الباطن اليد إلى الرسل كذلك مسمى اليد كما تقدم في قطع يد السالم حينما نريد زيادة يأتي القلب ويقال وأيديكم إلى المرفق وأرجلكم إلى الكعبين الرجل هنا قيدت إلى الكعبين قال وغسل اليدين إلى المرفقين لظاهر الآية وأيديكم إلى المرافق المرفق هو داخل إلى هل تدخل الغاية ولا تدخل يدخل في المغيبة يدخل هذا مما وقع في الغاية لكن هو لا شك داخل داخل وكلمة الغاية عند الإطلاق تحتمل دخول دخولها في المغية ويحتمل عدم الدخول الأصل انتهاء الغاية إليها هذا الأصل أنها غير داخلة هذا الأصل لكن ننظر إلى القرائن والدلائل ننظر القرائن أحيانا تدخل وأحيانا قوله سبحانه وتعالى ثم أتم الصيام إلى الليل هل هي داخلة أو المغية إلى غروب الشمس إلى غروب الشمس ينتهي ماذا الصوم حتى مطلع الفجر ينتهي ينتهي قد بطلوع ماذا بطلوع الفجر هذا هو الأصل فهي غير غير داخلة واختلف علماء اللغة في هذا هل تدخل وتدخل اختار سيبويه رحمه الله يقول إن كان الغاية من جنس إن كان ما بعد إلى من جنس ما قبلها فهو داخل وإن لم يكن من جنسها فغير داخل واضح هذا إن كان ما بعد إلى من جنسها فهو داخل إن لم يكن من جنسها فهو داخل قوله سبحانه وتعالى إلى المرافق المرفق من جنس اليد أو ليس من جنسها من جنسها من جنسها لكن ثم أتم الصيام إلى الليل النهار جنس والليل جنس يعني الحال لا يدخل الليل وهذا واضح هذا قوله لكن أكثر اللغة على أنها لانتهاء الغاية وأن ما بعد إلى يرجع إلى القرائن والدلائل وهذا هو الصواب في هذه المسألة لأن السنة دلت على دخول المرفقين على دخول المرافق في غسل اليدين دلك على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام توضأ وغسل المرفقين كما في هريرة صحيح مسلم عنه رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام توضأ حتى أشرع في العون وتوضأ حتى أشرع في الساق حتى أشرع في الساق ولهذا لما ذكر إلى المرافق في اليدين وإلى الكعبين في وإلى الكعبين في غسل الرجلين كانتا داخلتين وإن كانت لمنتهى الغاية للدليل من فعل النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا هي لمطلق الغاية مطلق الغاية وهذا من البيان الذي يأتي في السنة وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليه هذا من البيان من النبي عليه الصلاة والسلام لهذا وبيان المجمل الواجب واجب وعندما نتوضأ ونقل الوضوء عن النبي عليه الصلاة والسلام صحابة كثيرون بل أخبار متواترة في صفة فعله دل على أن هذا الوضوء على الوجوب ولذا لما نتوضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين وتوضأ ثلاثا ثلاثا دل على أن الوضوء يجب مرة واحدة ولا يجب أن تتوضأ في كل عضو ماذا مرتين لكن لم ينقل في خبر من الأخبار أنه ترك واحدا من هذه الأربعة كما سيأتينا لم ينقل أنه لم يرتب بل في جميع أحواله في وضوء كان مرتبا إلا في حديث واحد سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله في ذكر الترتيب وهو رواية ضعيفة أو شاذة إن لم نقل إنها منكرة، وهو أنه أخر عليه الصلاة والسلام المضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين، مع أنه اختلاف في نفس الخبر منهم من ذكر أنه تمضمض واستنشق قبل غسل اليدين. وغسل اليدين المرفقين، وسيأتينا أيضا إن شاء الله في درس غدا إن شاء الله إشارة إلى مسألة أيضا هل يشرع الزيادة على الكعبين، زيادة غسل فوق الكعبين وكذلك غسل ما فوق المرفقين في اليدين، مسألة الغرة والتحليل، هذا بحث شريف مهم ذكر العلم وسيأتي الإشارة إليه. ونقف على هذا. نعم في بحث في الشيء. نعم كيف؟ هذا سيأتينا إن شاء الله بالترتيب، إن شاء الله الترتيب سيأتينا ما بحث الآن، لكن من باب البيان نقول الترتيب واضح أن الله عز وجل ذكر الوضوء مرتبا، قال يا أيها الذين أقوا الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، وفرع بالواو أجزاء لفعل واحد، وتفريع أجزاء مرتبة على فعل واحد من يدل على التفريق. أيضا هو سبحانه وتعالى أدخل ممسوحا بين مغسولين، قال ذكر غسل اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل ابنه، أدخل ماذا؟ ممسوحا بين مغسولين. والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لسن، ما يمكن أن يدخلوا بين نظيرين آخر إلا لأمر المغسول، فكونه فصل المغسول من المغسول وأدخل بينهما الممسوح، وإلا كان مقتضى الصيام أن يكون لو كان ليس تقديم أن تذكر المغسولات ثم يذكر الممسوح، كونه قطع النظير عن يدل على أنه مقصود دخول الممسوح بين مغسولين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال توضأ كما أمرك الله في رواية جيدة عن خزيمة، والله أمر بالوضوء وذكره مرتبا، لكن قال كما أمرك الله، وهذا يدل أيضا على وجوب العمل كما أمر والله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ابدأوا بما بدأ الله به، سيأتينا أو نبدأ بما بدأ هذه الصلاة، نبدأ بما بدأ الله، والله بدأ بغسل الوجه ثم غسل اليدين ثم المسح الرأس ثم غسل، فنبدأ. والنبي قال توضأ كما أمرك الله، والنبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرتبا في كل أحواله، والقاعدة الشرعية أن بيان المجمل الواجب واجب إلا بدليل. أما الحديث الذي سبق أشار إليه حديث لا يصح، وهو عدم الترتيب في المضمضة والاستنشاق. نعم
دخلت الآن كان علي الظهر، فرض الظهر، ودخلت في صلاة العصر جماعة، هل نصلي العصر ورد نصلي الظهر ثاني ولا ننوى بصلاة الظهر؟
لماذا نسيتها يعني؟
لا ما نسيتها، أنا عارف علي الظهر،
كيف
دخلت في صلاة العصر؟
كيف تصلي
العصر ورد تصلي
أبو كيف؟ أنت ذاكر وتؤخر الظهر العصر، مسافر ولا لمن؟
أنا كنت مسافر.
طيب قل مسافر. طيب يعني تجمع. تجمع. أين أقول في هذه الحالة؟ السنة هو أن ترتب الصلاة، الواجب ترتيب الصلاة، هذا هو الواجب. لكن هل يسقط الترتيب لحضور الجماعة؟ هذا في خلاف، الجمهور يقولون لا يسقط. ثم في خلاف كثير جدا في هذه المسألة، والأظهر والله أعلم أنه إذا وجد الإنسان جماعة أو جاء وأقيمت صلاة الظهر العصر وأنت لم تصلي الظهر، سواء كنت مسافرا تريد أن تجمع جمع تأخير أو كنت ناسيا لصلاة الظهر مثلا في الحضر ثم تذكرتها عند إقامة صلاة العصر عند قضاء، في هذه الحالة هل تصلي العصر الحاضرة ثم تصلي الظهر ثم تعيد العصر؟ هذا قول، أو نقول إنه في هذه الحالة تصلي معهم الظهر، أن تصلي معهم وهم صلاة بنية الظهر، تنويها الظهر وهم يصلون العصر وتصلي بعد ذلك العصر، هذا قول الجيد. أو يقال يسقط الترتيب في هذه الحالة حتى توافق الإمام في أفعاله وفي النية، معنى أنك تصلي معه بنية العصر وتصلي بعد ذلك الظهر ويسقط الترتيب، وهذا قول، وأقربها قولان. إما أن يقال إنه يسقط الترتيب لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة عند المكتوبة، الصلاة الحاضرة الصلاة العصر، وهذا لأنه أقرب الأقوال أنك تصلي معه بنية العصر ما دام أنه ليس تفريطا، إما لأنه ناسيا لها أو أراد أن يصلي الظهر والعصر جمع لتأخير ووجد الجماعة الذين يصلون العصر وهو لم يصلي، وهذا أحسن خاصة ما دامت صلاة ظهر مع عصر، هذا متفقة معها في أن كليهما تقصران جميع، هذه تقصر تقصر. لكن الإشكال إذا كانت صلاة مغرب مع عشاء، هذا موضع الخلاف القوي الذي هو موضع نظر، هل في هذه الحالة ينوي معهم مثلا صلاة المغرب ثم بعد ذلك يكمل، هذا في خلاف قوي. إن أما إذا كان ظهر خلف عصر فلا بأس بذلك لأن كليهما تقصر، أما المغرب مع العشاء فإن المغرب لا تقصر، لا تقصر وبها بحث. أما هذه الصورة فالأظهر والله أعلم أنك تصلي بنية العصر معهم، تصلي معهم بنية العصر ويختفين، أو يقال وأحسن أنك في هذه الحالة ترتب وتصلي الظهر، تصلي الظهر معهم وتصلي العصر ثم تصلي بعد ذلك العصر، ولا يضر اختلاف النية لأن المحظور اختلاف الأفعال، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى وصلى مع الصحابة وهو يصلي نفل وهم يصلون فرضا، وكذلك جابر حين معاذ صلى بقومه هم يصلون فرض ويصلي بهم نفل. نعم كيف حديث نعم لا لم ينسخ، لا الصحيح انه لم ينسخ، انما الصحيح انه لم ينسخ، لكن نجمع بينهما وان كان قال بعضهم يؤخذ بالاخر من الاخر من امره. والعلماء قالوا ان النبي صلى عليه الصلاه والسلام قاعد والصحابه كانوا قيام لانهم ابتدأوها قياما، فلما ابتدأوها قياما قيل الأظهر أنهم استمروا على ذلك القيام، والنبي صلى جالس، قيل إن منسوخ هذا. الأظهر والله أعلم أنه إذا صلى جالسا يصلي، ولكن لا يدل على وجوب الجلوس، يدل على استحبابه لأنه صلى جالسا وصلى خلفه قياما، قالوا هذا الفعل يدل على أن الأمر بالجلوس إذا صلى الإمام جالس ليس بواجب، إنما هو الأكمل والأتم بدليل أنه أتم. من العلم من نازع في هذا قال ليس الدليل بالبين أنهم صلوا خلفه قياما حيث ساكت، والذين قال صلوا قياما قالوا لأن الأصل أنهم صلوا قياما خلف بكر، ولم يقل أنهم جلسوا، أنهم يقال أنهم جلسوا، وهذا أقرب، هذا على قاعدة في الجمع بين الأخبار. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم ثبت عنهم أنهم فعلوا ذلك وأنهم صلوا، وأن من صلى خلفهم صلى جالسا، جاء أبو هريرة وقيس بن قهل وسيد بن حضير ولعل الرابع جابر، ثبت عنهم رضي الله عنهم أنهم صلوا جلوسا وصلى خلفهم المأمومون جلوسا، والنبي عليه السلام أشار إلى الصحابة أن يجلسوا، فقال في حجاب كدتم أن تفعلوا فعل فارسة والروح، إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، صلوا جلوسا. نعم.